اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، هكذا أسلوب الشيخ وأسلوب الأولين. هذا الخطاب يقال موجه إلى كل من تتأتى منه المعرفة والعلم. اعلم يا طالب علم، يا من يتأتى منه العلم والمعرفة، اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم المسائل الثلاث. كيف التركيب عندكم في جميع النسخ هكذا؟ تعلم الثلاث مسائل، هذا التركيب في كثير من النسخ تركيب غير سليم، وأنتم تعلمون إن الكتاب يطبع عدة مرات ومرت عليه أيدي ومطابع. لا تظنوا بأن التعبير باق على تعبير الشيخ، وهذا شأن كل كتاب. لا بد من تصحيف، لا بد من أخطاء مطبعية، ونحن نصحح على القاعدة تلك العبارة الصحيحة هي عبارة الشيخ. هكذا تعلم المسائل الثلاث. المسائل موصوفة بالثلاث، يجب أن يكون كل منهما معرفة. المسائل موصوفة، الثلاث صفة، الصفة والموصوف كلاهما معرفان. الثلاث لأن المفرد مسألة، لذلك تذكر. هكذا التعبير السليم إن شاء الله الذي هو الأصل، قبل أن يقرأ شيء من التصحيف والأخطاء المطبعية، تعلم هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة تعتبر قاعدة. مسائل هي في الواقع بمثابة القواعد، فيها معرفة توحيد الربوبية، توحيد العلم والمعرفة، معرفة العبد بأن الله هو الذي خلقه وحده وهو الذي رزقه وحده، ثم لم يتركه كالبهائم البهم تأكل من رزقه فقط، بل شرف هذا الإنسان هذا الحيوان الممتاز، شرفه الله بأن أرسل إليه رسولا، هذا الرسول من بني جنسه، لم يكن ملكا أو جنيا لئلا يستوحش منه، بل بشر، ولكن بشر اصطفاه الله واختاره ورباه تربية خاصة وأدبه فأحسن تأديبا وهيئه لهذه الرسالة العظيمة العامة، فأرسل إلينا رسولا. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من أطاع جاء هذا الرسول ليدعو الناس إلى الله، هذه وظيفته، بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاعه دخل الجنة إما من أول وهلة دون عذاب أو عقاب كالسبعين الذين تعرفونه، أو دخل الجنة بعد أن استوجب النار، دخل الجنة بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تساوت حسناته وسيئاته وأمر به إلى النار يشفع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيدخل الجنة، هؤلاء دخلوا الجنة قبل دخول النار، أو قد يدخل النار ولكن نار تطهير ومآله إلى الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو شفاعة الشافعين الآخرين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين، ولكن مآله إلى الجنة. هذا من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تفاوت هذا التفاوت على حسب طاعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى حسب محبتهم الصادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس تتفاوت في محبة الله وفي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلهم من أولياء الله، كل هؤلاء من أولياء الله، ولكنهم درجات، لأن المؤمن ولي، والولي أو الأولياء درجات. يظهر لكم من هذا من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام يختلفون في صفة طاعتهم وفي مبلغ طاعتهم، لذلك يختلفون في دخول الجنة. ومن عصاه دخل النار، من عصاه دخل النار إما خالدا مخلدا كأن كان عصيانه بالكفر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، أو دخل النار نار تطهير كأن كان عصيانه بما دون الكفر كما تقدم. والدليل على هذه المسألة العظيمة والقاعدة التي سمعناها قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذا الرسول المعرف هو الرسول السابق، ولكن النكرة المكررة من قبل، النكرة إذا تكررت الثانية غير الأولى. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا الرسول غير الرسول الأول، الرسول الأول محمد صلى الله عليه وسلم والثاني موسى. فعصى فرعون الرسول، الرسول الثالث هو عين الرسول الثاني، لأنه جاء معرفا، أي الرسول المعهود المعروف الذي أرسل إلى فرعون السابق الذكر، فأخذناه أخذا وبيلا، أخذنا فرعون لما عصى الرسول أخذا وبيلا، كذلك أنتم إن عصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذون وتعذبون على اختلاف في التعذيب في الدنيا وفي الآخرة. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به، أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك شك لا تقرأ ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان الله لا يرضى أن يكون شريكه في العبادة ملك إبراهيم مثلا، هو أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرضى أن يدعى جبرائيل ويستغاث بجبرائيل ويصبح تقربا إلى جبرائيل، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام، فما بال غيرهما؟ بمعنى في باب الإشراك لا فرق بين أن يشرك به الإنسان صالحا أو طالحا، ملكا أو نبيا أو جنيا أو إنسيا أو شيطانا أو حجرا أو شجرا، المعنى واحد، لا فرق بين هذه الشركيات، لأن العبادة حق محض لله تعالى لا يستحقها أحد. هذه من المعاني التي تغيرت كثيرا وجددها بعض المجددين، جهل كثير من الناس ولا يزالون يجهلون في بعض الأذكار التفريق بين حق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، يخلطون، لا يعرفون ما هو حق الله على العباد وما هو الواجب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام على المؤمنين، وما هو الواجب على المؤمنين نحو صالح عباد الله صالح المؤمنين. هذه من المعاني التي تغيرت والتي يجب على طلاب العلم اليوم أن يقوموا بدور التجديد والإصلاح حيثما كانوا. ودعوتنا اليوم في الغالب الكثير دعوة تصحيح هذه الأخطاء، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة. وليس معنى قولنا إذا قلنا ندعو إلى الله أن غيرنا من الناس غير مسلمين وأننا ندخلهم في الإسلام من جديد، لا، هذا تصور خاطئ. مسلمون، ولكن مسلمون دخلت عليهم بعض الأخطاء في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي أحكامهم ومعاملاتهم واقتصادهم وسياستهم، هذا هو الواقع. وإن كان لا يمنع هذا أن يقوم الدعاء بدعوة التأسيس في غير المسلمين الذين وفدوا على هذه البلاد باسم العمال، وهم كثر في كثير من المناطق يعيشون بين المسلمين، ومما يظهر أنهم ربما فهم بعضهم بحياتهم بين المسلمين بعض محاسن الإسلام، لذلك نراهم يعتنقون الإسلام كثيرا. هذه الدعوة دعوة تأسيسية، والدعوة الأولى دعوة تصحيحية، نحن علينا أن نعمل في المجالين. الدليل على المسألة الثانية قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لفظة أحد يقال نكرة واقعة في سياق النفي أو في سياق النهي، المعنى واحد، النكرة إن وقعت في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لا تستغيث بأحد غير الله، بنبي بملك بعبد صالح، هؤلاء عباد الله كلهم يرجون رحمة الله، فلا يستغاث بهم ولا يدعون ولا يذبح لهم ولا نذر لهم، ولكنهم يحبون في الله، أي نحبهم في الله. الصالحون نحبهم في الله من الأنبياء ومن بعدهم، ونتقرب إلى الله بمحبتهم، ومحبتهم عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله. المحبة شيء، ودعوتهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم شيء آخر مغاير تماما. حبهم في الله طاعة، وحبهم مع الله شرك. فرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله. إذا أحببت الصالحين في الله لأجل الله لكونهم صالحين، ما أحببته إلا لكونه صالحا تقيا ملتزما متمسكا عمل صالح تتقرب به إلى الله. لكن إن غلوت فيه غلوا وأحببته مع الله، تعامله معاملة الخالق، تدعوه وتستغيث به وتجهر باسمه كما تقول يا الله، تقول يا فلان، هذا هو الحب مع الله من أكبر الشرك. القاعدة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، من ادعى أنه موحد وأنه مطيع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إن صحت هذه الدعوة سوف تمنعه من أن يحب من كان عدوا لله، من يشاقق الله، من يخالف الله ويخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان أقرب قريب، لو كان والده أو ولده، إن كان صادقا في دعوى الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ورأى أقرب قريب محادا ومشاقا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويحارب رسول الله ودين الله معاندا كافرا، يجب أن يقاتله ويقتله، كما حصل ذلك لجماعة من الصحابة. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية في هذه النقطة يجب أن نتريث ونفهم الحقائق لئلا يتعجل بعض الشباب. الكفار قسمان: قسم يقال له الكافر الحربي الذي العلاقة التي بيننا وبينهم الحرب، ليس بيننا أي علاقة، عداوة وحرب. هؤلاء يجب قتالهم، ولا يجوز ولا تجوز موالاتهم، بل لا تجوز مجاملتهم ومداراتهم، لأنه كافر حربي. إلى ذلك تشير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء الكفار الحربيون، وهناك كافر غير حربي ذمي. الكافر الذمي لا يجوز قتله، ويجامل ويدارى ولا يداهن، ويعامل في المعاملة الدنيوية: نبيع معه ونشتري، نقرضه ونستقرض منه، يعامل هذه المعاملة، ونشتري منهم الأسلحة ونبيع لهم ما لدينا من السلعة طالما هو غير محارب لنا إذا كان ذميا. وفي حكم الذمي المستأمن، ومن بيننا وبينهم الهدنة في أيام الهدنة يعاملون هذه المعاملة. ولكن الذي يجب أن يفهمه الطلاب فرق بين المعاملة وبين الموالاة. الموالاة المحبة القلبية، لا يجوز لك أن تحب الكافر كائنا من كان وتوده، تهرم مودتهم ومحبتهم ونصرتهم. ولكن إذا كان غير حربي لا تهرم معاملتهم ومداراتهم ومجاملتهم. وإذا كنا نحس أن بعض الكفار في حكم الحربيين ليس بحربي فعلا، ولكنه في حكم الحربي لأنه ظهير للكافر الحرب الذي بيننا وبينه الحرب، ظهير له ومعين له، إن كنا قادرين على محاربته حاربنا، وإلا نأخذ بالاستعداد وأعد له. أما كوننا ندخل معهم في الحرب ونحن غير معدين وغير مستعدين في القتال معهم، هذه ليست بشجاعة، هذا تهور. لا بد من الاستعداد من قبل الحرب معهم. وهذا موقف المسلمين اليوم مع الدول الكبرى كما يسمون، وهم إما حربيون أو في حكم الحربيين، ولكن المسلمين عاجزون من مقاومتهم ومن محاربتهم لأنهم لم يعدوا أنفسهم بعد. فعلى المسلمين أن يعدوا أنفسهم بمصانع حربية كمصانعهم حتى يكونوا قوة قادرة على حربهم. وأما نقف عند مصانع الكبريت والمكرونة، ما عندنا مصانع حربية، عاجزون عجز القادرين على التمام، لسنا بعاجزين ماديا ولا من حيث الرجال، ولكن يسمى عجزنا عجز القادرين على التمام. ولم أرى في الخلق عيبا كعجز القادرين على التمام، هذا هو عجزنا. قبل أن نعد أنفسنا فلنقف عند حدنا، وإلا يستبيحون بيضتنا. ولكن نعد أنفسنا إعدادا من جديد. الشاهد يجب أن نفرق في موقفنا بين الكافر الحربي وبين الذم غير موجود اليوم، وبين المستأمن والمعاهد وصاحب الهدنة. هؤلاء كلهم يعاملون معاملة خاصة، ولكن من حيث المودة والمحبة كلهم على حد سواء. لا تجوز موادة ومحبة وموالاة الكفار ولو كان أحد الوالدين أو كليهما. لذلك علمنا ربنا سبحانه كيف نعامل الوالدين الكافرين. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان الوالدان لا يطاعان، إذا دعا الولد إلى الشرك وإلى الكفر وإلى معصية الله ورسوله، ولكن لا يمنع ذلك مصاحبتهما بالمعروف ومصانعتهما والإحسان إليهما ومن برهما، لعل ذلك يكون سببا لدخول الإسلام.